بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل، من هذه المسائل مسألة إذا رأى أهل بلد الهلال فهل يلزم جميع البلدان الصوم أو لا؟ ما؟ نعم، قلنا الصحيح أنه لا يلزم الصيام إلا إذا توافقوا معهم في مطلع الهلال، وأما إذا لم يوافقوهم في مطلع الهلال فلا يلزم. طيب في هذا الزمن كيف يصنعون؟ ها؟ يعني كل شعب يتبع دولته حتى لا يحصل خلاف بين الناس. نواصل نقرأ. من المسائل أيضا المتعلقة برؤية الهلال، سبق معنا أنه يشرع للناس أن يتراءوا الهلال، وكثير من العلماء على أنه فرض كفاية. فإذا تراءى الناس الهلال فلا يخلو بعد ذلك الحال من أحد أحوال ثلاثة، يعني إذا تراءى الناس الهلال فلهم ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون الجو صحوا ويروا الهلال، أن يكون الجو صحوا أي ليس فيه غيم ولا غبار ويروا الهلال، فهنا يجب عليهم أن يصوموا. وهذا بإجماع العلماء، والدليل الأحاديث الكثيرة التي فيها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحالة الثانية أن يكون الجو صحوا ولا يرون الهلال، فهذا لا يجب عليهم صيام ذلك اليوم بالإجماع، إذا كان الجو صحوا ولم يروا الهلال فبإجماع العلماء لا يجب صيام ذلك اليوم. بقي هل يجوز لهم صيامه؟ هذا فيه تفصيل. من كان له عادة في صيامه فيجوز أن يصومه، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق ذلك اليوم يوم الصيام يجوز أن يصومه، أو إنسان يصوم الاثنين والخميس وهذا عادة له فوافقه فله أن يصومه. وأما إذا لم يكن له عادة في صيامه فلا يجوز له صيام ذلك اليوم، لا يجوز أن يتحرى ويتعمد صيام ذلك اليوم وليس من عادته الصيام. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين، ليتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه. إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما أي له عادة فليصمه. إذن هذا الحالة الثانية أن يكون الجو صحوا ولا يرون الهلال. الحالة الثالثة أن يحول بينهم وبين الهلال يحول بينهم وبين الرؤية غيم أو غبار يمنعهم من الرؤية، فهذه المسألة وهذه الصورة فيها خلاف كثير، وفيها لأهل العلم ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يجب صيام هذا اليوم، يجب صيام هذا اليوم، وهذا المذهب هو رواية عن الإمام أحمد، وقال به جماعة من التابعين ممن قال به بكر ابن عبد الله المزني، وابن أبي مريم، ومطرف، وميمون ابن مهران، وطاووس، ومجاهد. وصح هذا القول عن جماعة من الصحابة، صح هذا القول عن عبد الله بن عمر، أنه كان يتقدم إذا كان كذلك قبله بيوم. وهذا صح هذا القول أيضا عن أنس رضي الله عنه. وصح هذا القول عن عائشة أنها كانت تقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وهكذا صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا غم هلال رمضان كانت تتقدم بيوم. فهذا القول الأول، وهو هذا القول هو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. واستدل هؤلاء بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وفي فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم فاقدروا له، وفسروا فاقدروا له بمعنى ضيقوا عليه، اجعلوه 29، إن غم عليكم فاقدروا له، اقدروا أي ضيقوا، وهذا وارد، قالوا معنى اقدروا ضيقوا في القرآن، قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قدر أي ضيق عليه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ليس من القدرة التي هي خلاف العجز لكن من القدر الذي هو التضييق، ظن ألا نقدر عليه أي ألا نضيق عليه. كثير هذا في القرآن، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. قالوا فمعنى حديث فاقدروا له أي ضيقوا عليه، اجعلوه 29 احتياطا. وهذا من أقوى ما استدلوا به، أو استدلوا بفعل هؤلاء الصحابة، قالوا هذا فعل جماعة من الصحابة، فيرجع إلى قولهم. قالوا أيضا من باب الاحتياط، فهذا اليوم الذي غم لم يرى الناس فيه الهلال، ممكن أن الهلال قد استهل تلك الليلة ولكن الناس لم يروا بسبب الغيم، بسبب الغبار، بسبب عدم صحو الجو. قالوا فيجب الصيام لهذا الدليل. القول الثاني في هذه المسألة، قالوا في هذه الحالة يتبع الناس الإمام، إذا تراءوا الهلال وكان الجو غيما فيتبعون الإمام، إذا صام الإمام صاموا، وإذا أفطر الإمام أفطروا. وهذا القول رواية أيضا عن الإمام أحمد، وقال به بعض التابعين. ممن قال به الحسن البصري وابن سيرين. واستدلوا بحديث الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قالوا فإذا صام الإمام الناس تبعوا له، وصار هذا هو يوم الصيام. القول الثالث أنه لا يجب صيامه، وإن صامه لا يجزئ عن رمضان، لا يجب صومه ولا يجزئ صيامه عن رمضان، وهذا قول الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب صومه، وإن صامه لا يجزئه عن رمضان. ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم أو فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، إن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وبنحوه في حديث ابن عمر فاقدروا له، جاء في رواية مسلم فاقدروا له 30. فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قالوا أيضا لأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه إلا بيقين، لا ينتقل عنه بالشك، فإذا غم لا ندري هل استهل الهلال أم لا. وإذا كنا لا ندري هل استهل الهلال أم لا فنبقى على الأصل، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. أيضا استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، قالوا وهذا هو يوم الشك. فجمهور العلماء فسروا يوم الشك بيوم 30 من شعبان إذا حال دون الرؤية سحاب أو غيم، قالوا فهذا هو يوم الشك. وقد جاء في حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وكما سبق أن تفسير يوم الشك عند أكثر أهل العلم بأنه يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل، وهذا القول الثالث أصح الأقوال أنه لا يجب صيامه. وأما ما استدل به الإمام أحمد في حديث فاقدروا له، أن معنى اقدروا له ضيقوا عليه، فهذا ترده رواية مسلم، والحديث يفسر بعضه بعضا، وفيه فاقدروا له 30. إذن فاقدروا له من التقدير وهو الحساب، كذا فسره كثير من أهل العلم، قالوا معنى اقدروا له أي احسبوا، احسبوا الشهر من أول متى دخل وأتموا 30 يوما، فهو من التقدير الذي هو بمعنى الحساب وليس من القدر الذي هو بمعنى التضييق. وبهذا فسره أكثر العلماء من أهل الغريب والشراح. إذن إذا كان يوم 30 من شعبان وتراءى الناس الهلال ولم يروا بسبب الحائل فإنه لا يجب عليهم صيامه، بل لا يجوز صيامه كما صرح به جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز صيامه. فإن عمار سماه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، ويستثنى من ذلك من كان له عادة، إن كان له عادة في الصيام، وإلا فالأصل هو النهي عنه. إلا من كان له عادة فيستثنى ذلك كما سبق في حديث أبي هريرة المتفق عليه إلا أن يكون رجل كان يصوم صوم فليصومه. وفي هذه المسألة نقاش كثير مع الحنابلة وتفسير لهم ليوم الشك ما هو والروايات، وما قيل هو خلاصة ذلك. فإذن كم يكون للناس أحوال إذا تراءوا الهلال؟ ها؟ نعم نعم، الحالة الأولى أن يكون الجو صحوا ويروا الهلال، فما الحكم؟ يجب عليهم أن يصوموا إجماعا. الحالة الثانية ها؟ أن يكون الجو صحوا ولا يروا الهلال، فهذا لا يصومون، لا يجب عليهم الصيام بإجماع العلماء، ولا يجوز لهم الصيام إلا من كان له عادة كالصيام اثنين وخميس أو يوم على يوم. الحالة الثالثة ها؟ أن يكون الجو غيما، هناك حائل يحول بينهم وبين الرؤية، فما الحكم فيه؟ أصح هذه الأقوال؟ نعم، أنه لا يجوز صيامه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يستثنى من ذلك من كانت له عادة. أيضا من المسائل المتعلقة بالرؤية لو أن إنسانا صام برؤية الهلال في بلد ثم سافر في أثناء رمضان إلى بلد خالفوهم في الرؤية. إنسان صام في بلد بالرؤية وسافر في أثناء رمضان إلى بلد خالف البلد الذي صام فيه، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يسافر إلى بلد خالفوا بلده بالتأخير، لأنهم صاموا بعد البلد الذي كان فيه بيوم، أخروا عنه. والحالة الثانية أن يسافر إلى بلد خالفوا البلد الذي صام فيه بالتقديم، أي صاموا قبل البلد الذي كان فيه بيوم. الحكم في الحالة الأولى إذا سافر إلى بلد تأخر عن بلده في الصيام أنه يصوم معهم وإن تأخروا، وإن تأخروا بسبب الرؤية أو إكمال الشهر. فلو فرضنا أن بلده صاموا قبل ذلك البلد بيوم، ثم سافر إلى بلد أتم الصيام 30، إما أنهم لم يروا الهلال أو حال دون رؤيته حائل، فكم سيصير في حقه؟ 31 يوما، فيصوم وإن صارت في حقه 31. قياسا على ما إذا كانت الشمس تتأخر، فمثلا إنسان أصبح صائما في بلده والشمس مثلا تغرب في الساعة 6، في الظهر سافر إلى بلد آخر الشمس تغرب فيه 7، إلى متى يصوم؟ 7. فكذلك إذا تأخروا في صيام الشهر يؤخر معهم. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتد، ذكر نحو أيضا في شرح بلوغ المرام. يستثنى من هذه الصورة ما لو حضر عليه العيد وهو لا يزال في بلده ثم سافر إلى بلد يؤخر الصيام. حضر عليه العيد وهو في بلده، مثلا إنسان صام في بلد وآخر يوم من الصيام في بلده أعلن الناس العيد وصار عندهم عيدا، وبعد العشاء ليلة العيد سافر إلى بلد فوجدهم صائمين، أصبح اليوم الثاني صائمين، هل يلزم هذا أن يصوم؟ لا يلزم أن يصوم، لأنه قد حضر العيد، انتهى في حقه رمضان. إنما الذي يلزم أن يصوم مع البلد الذي سافر إليه ما إذا كان لم يكمل رمضان، قياسا على ما إذا لم يكمل صيام اليوم المعين. أما لو حضره العيد وهو في بلده ثم سافر إلى بلد ولو ليلة العيد ووجدهم صائمين فلا يلزمه الصيام، لأنه في حقه يكون قد انتهى رمضان. هذا مثله مثل إنسان أذن المغرب وهو في المطار فأفطر ثم صعد الطائرة ورأى الشمس، هل يلزمه يمسك؟ يلزمه يمسك لأنه قد أفطر. الحالة الثانية، هذه الصورة الأولى، قلنا إذا سافر إلى بلد تأخروا عن بلده الصورة الثانية إذا سافر إلى بلد تقدم عن بلده في الصيام، سافر إلى بلد تقدم عن بلده في الصيام، فهذا على الصحيح يفطر معهم مع البلد الذي سافر إليه، ولو أدى إلى أنه صام 28 يوما فقط ثم يقضي يوما. صورة ذلك لو أن أهل البلد تقدموا عن بلده، بلده تأخر، ثم أهل هذا البلد الذين تقدموا رأوا الهلال في ليلة 30، يعني صاموا 29 يوما ورأوا الهلال، وهم قد تقدموا بيوم، كم يكون في حقه؟ يكون 28 يوما، فهذا يفطر معهم ويشهد العيد معهم ثم يقضي يوما، قياسا على ما إذا سافر إلى بلد يتقدم في غروب الشمس، عكس الصورة الأولى. لو أصبح صائما في بلد تغرب فيه الشمس الساعة 7 ثم سافر في أثناء النهار في الظهر مثلا إلى بلد تغرب فيه الشمس الساعة 5، متى يفطر؟ الساعة 5 مع البلد الذي وصل إليه. أيضا مما يتعلق بالرؤية، رؤية الهلال من المسائل، أن المعتبر في حق هذه الأمة هو الرؤية أو إكمال عدة شعبان، وأما الحساب الشمسي أو الحساب الفلكي فإنه لا يعتبر به باتفاق أهل العلم، وقد نقل الاتفاق غير واحد. أن الحساب الفلكي أو حساب الصيام على الشمس غير معتبر، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديه 3 مرات بكل أصابع يديه، إذن كم يصير؟ 30، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، وقبض في الثالثة أصبعا، كم تصير؟ 29، أي الشهر إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. فلا يعتبر الحساب الفلكي في الصيام. أيضا مما ينبه عليه أن رؤية الهلال بأي طريق ثبتت فإنها ملزمة للصيام، سواء رؤية بالعين المجردة بالعين مباشرة، أو رؤية بواسطة المكبرات والمقربات والنواظير، فمتى رؤية الهلال بأي طريق من هذه الطرق يلزم الصيام، لكن لا يجب استعمال هذه المقربات للرؤية، استعمالها جائز، وإذا رأى الناس بها صار الصيام ملزما لكنه غير واجب، لا يجب على الناس أن يتراءوا بالمكبرات أو المقربات للرؤية، وإنما الذي يلزم هو الترائي بالعين، وإذا استعملوا هذه الأشياء فهذا جائز عليه فتوى أهل العلم في هذا الزمان. إذن هذه مسائل مما يتعلق برؤية الهلال، ثم بعدها إن شاء الله ننتقل إلى مسائل النية وما يتعلق بها. اقترح بعض إخواننا أننا نواصل درس الصيام في الظهر، قال: بما أن تفسير البغوي سيوقف في رمضان كما هو العادة أننا نأخذ في الظهر كتابا مختصرا آخر، قال فلو يتم توقيف هذه الأيام حتى نكمل مسائل الصيام قبل رمضان، يكون درس في الظهر وفي المغرب والعشاء، كيف ترون في ذلك؟ هل هذا المشهورة مناسبة أو نمشي على ما نحن عليه؟ ها؟ ها؟ حتى نكمل الكتاب. ها؟ فطيب، كنا اليوم قد بدأنا بقراءة شيء من تفسير سورة الأنعام، فنقف عند سورة الأنعام، ومن الدرس الآتي إن شاء الله يوم غد نأخذ في الظهر أحكام الصيام أيضا، وهكذا بين المغرب والعشاء حتى نستطيع إكمال الكتاب قبل رمضان. أخ يقول: رجل صام في بلد وفي أول يوم من رمضان في أثناء النهار سافر إلى بلد لم يصوموا، لا يزالون مفطرين، فهل يصوم أو يفطر؟ ها، من يجيبه؟ ها، يفطر. الأخ قال يفطر، هل في أحد يخالفه؟ تخالف أنت. ها، يصوم. يصوم، قد وجب عليه الصيام في بلده، إلا إذا أراد يفطر من باب الترخص برخصة السفر، لا من أجل أنه ليس رمضان، له أن يفطر، لكن من حيث لزوم رمضان هو قد لزمه، وقد ثبت في حقه رمضان برؤية الهلال في بلده، فصار رمضان في حقه لازما، فيلزمه الصيام، إلا إذا أراد يفطر لأجل عذر السفر فيفطر ويجب عليه القضاء. هنا يقول: ما حال هذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، هل هذا الدعاء جائز؟ لا، ليس بجائز، هذا من جنس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كأن الله يعظم عليه شيء أو يستكثر شيئا أو لا يقدر على فعل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، وفي رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فالدعاء بهذه الصيغة: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف، كأنه يستكثر على الله تعالى شيئا. ولذا فقد أنكر أهل العلم هذه الصيغة من صيغ الدعاء، وعدوها من جنس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. قال: فكيف ندعو في ذلك؟ يقول: اللهم اصرف عنا الشر، يدعو بصرف الشر. أخ يقول: نحن طلاب علم ولسنا من أهل الاجتهاد، يعني ليس ممن يستطيع استنباط الأحكام من الأدلة، وإذا انتقلنا من مركز إلى مركز نجد بعض المشايخ يرجح قولا، فننتقل فنجد الشيخ الآخر يرجح قولا آخر في تلك المسألة، فبقول من نأخذ؟ ونحن لسنا أهلا للاجتهاد. الإنسان مع اختيار أقوال أهل العلم ومع الأخذ بها لا يخلو من ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يكون عالما، أي مجتهدا يستطيع استنباط الأحكام من الأدلة، فهذا لا يجوز أن يقلد أحدا، يجب عليه أن يأخذ دينه من أدلة القرآن والسنة، نعم ينتفع بكلام العلماء يسترشد به، ولكن لا يجوز أن يقلد أحدا إلا في صور استثناها العلماء، كنازلة نزلت بضاق عليه الوقت، لم يجد وقتا أن ينظر في الأدلة وقلد، ونحوها، وإلا الأصل أنه لا يجوز له أن يقلد إذا كان مجتهدا. الحالة الثانية أن يكون عاميا لا يستطيع فهم الأدلة، ولو أتيته بدليل ودليل آخر لا يستطيع يفرق بين الحكم المستفاد من هذا الدليل هل هو الوجوب، والحكم المستفاد من هذا الدليل هل هو الاستحباب، فهذا فرضه التقليد، يقلد من يثق به من أهل العلم. والدليل قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما أرشده الله لسؤال أهل الذكر إلا لجواز تقليدهم. قد نقل ابن عبد البر في الجامع جامع بيان العلم الإجماع على أن العامية فرضه التقليد. نعم وجد خلاف يسير، ولكن هذا قول عامة العلماء أنه يجوز له أن يقلد، سواء كان في مسائل في المسائل العلمية أي العقائد أو المسائل العملية عند جماهير العلماء، إلا أنه في المسائل العلمية أي العقدية يجب عليه أن يجزم لا يكون شاكا. الصنف الثالث من الناس من هو وسط، ليس من أهل الاجتهاد الذين يستطيعون أخذ الأحكام من أدلتها، وليس من العامة الذين لا يفهمون الأدلة بل يفهم، فهذا الواجب في حقه أن ينظر إلى دليل العالم. لا نقول له أن تستنبط الحكم من الدليل، ولكن انظر هذا العالم بماذا استدل وهذا العالم بماذا استدل، وانظر ما هو الأقرب عندك من الدليل، فالذي تراه أقرب دليلا تأخذ بقوله. ولا يخلو الناس من هذه الثلاث الأحوال. أخ ذكر أبيات لما ذكرنا من الأقسام في تقليد، قال صاحب الوجيزة في أصول الفقه تلخيص لكل ما ذكرنا: وجاز للعامي تقليد ومن، الصنف الأول، وجاز للعامي تقليد، ثم قال ومن، هذا الصنف الثاني، ومن لم يبلغ الرتبة في فقه السنن، وذا الأخير الذي لم يبلغ الرتبة في فقه السنن شرطه أن يسأل عن الدليل طالبا ما أشكل، وليس جائزا بحق المجتهد تقليد غيره أو عنه يستند إلا لنازل به مستعجلا وضاق عنه الوقت فيما سئل، أو استوت دلائل المسائل لديه جاز ذا كأي سائل. هذا قد ذكره كثير من علماء الأصول. أخني يقول: إذا لم يرى الناس الهلال بعد الثلاثين فهل يصومون ما عدم رؤية الهلال؟ نعم، أما إذا أتموا 30 فهذا بإجماع العلماء يجب أن يصوموا، لأن الشهر هل يكون أكثر من 30؟ لا يكون الشهر العربي أكثر من 30، إذا ليس إلا 29 أو 30. فإذا لم يرى الهلال في ليلة 30 فإنه يعني يتم 30 ثم يصبح اليوم الثاني صائما. أخ يقول: إذا كان شعبان 29 وحصل إغماء أي لم يروا، وعند حصول الإغماء طلع الهلال وعرف عند رؤيته في اليوم الثاني أي أنه قد صار له ليلتان، ثم وافق رمضان 29 فرأوا هلال شوال، هل يقضون يوما؟ أما هذا نعم، إذا صار رمضان 29 معنى أنهم لم يصوموا إلا 28 فيقضون يوما، لكن لو انتهى الشهر صار 30 يوما فلا يلزمهم القضاء. فالذين غم عليهم الهلال يوم 30 ليلة 30 شعبان غم عليهم، فإن رأوا هلال شوال ل 29 فمعنى أنهم لم يصوموا إلا كم؟ 28 يوما، فعليهم أن يقضوا يوما. وأما إذا تم الشر فلا يلزمه من يقضوا، مع التنبيه على أنه لا عبرة بكبر الأهلة، وهذه مسألة إن شاء الله ننبه عليها، كتبتها ونسيت ننبه عليها، أن الهلال لا عبرة بكبره. قد جاءت في ذلك أحاديث وآثار صح عن عمر رضي الله عنه، وأن الأهلة تختلف من شهر إلى شهر، قد يكون كبيرا يظن الرائي أنه قد صار له ليلتان أو ثلاث وهو له ليلة واحدة، فلا عبرة بحجم الهلال لا يعتبر به. أخوني يقول: هذه أبيات كتبتها حين انتابني شيء من الضيق والهم، قد سألك بعض الإخوة نصيحة في هذا الباب في الدرس الماضي فنصحته بنصيحة شافية، ولكن هذه من الشعر الذي له وقع في النفس. كتب 12 بيتا قال فيها: علامة تفاني، علامة تفاني ذا، أما عندك الصبر؟ أتشقيك ذي الأيام والهم والقهر؟ كأنك بين الناس بالعسر واحد، وأن جميع الخلق يغشاهم اليسر، وأنك ذو كذر وغيرك ذو صفا، فذي قسمة ضيزى وقد خانك الفكر. يقول: ليس الأمر كذلك، كل الناس ينتابه الهم. وفتش بني الدنيا وجئني بسالم، أو ائتي بذي حلو يفارقه المر، فذاك وأيم الله ما ليس ممكن، ومن كان ذا صفو يكدره العكر. وليس بنو الدنيا إلا كمبتلى، يعيش مع المكتوب ليس له أمر، وصابر إذا الدنيا كوتك بنارها، فذو النبل ممتحن وقد يحرق التبر. رويدك لا تقتل فؤادك بالأسى، فليس العدا فرعون ولا همك البحر. فإن يكن الأمران ففتش عن العصا، لتنفلق الظلمات وينبجس الفجر، وعالج بذكر الله كل شديدة، بذاك أما والله ينشرح الصدر. وكل دعاء الله دوما ملازما، فكم بدعاء الله يستنزل النصر. نهاية هذا السعي يا صاح لو ترى، سيفنى لو الأيام أو يفنك الدهر. بأبيات طيبة. وأخ يقول: أنا طالب علم في هذا المركز ولي سنة ولم أستفد شيئا في هذه السنة إلا حفظ جزئين ونصف من القرآن حتى أتاني الملل، فماذا أعمل؟ هل صحيح أنه لم يستفد شيئا؟ استفاد حفظ جزئين ونصف، استفاد حضور الصلوات كلها في جماعة، استفاد مجالس الذكر كل يوم تغشاه الرحمة، تحفه الملائكة، تنزل عليه السكينة، يذكر الله في من عنده، استفاد مجالسة الصالحين، استفاد زيادة الإيمان، استفاد البعد عن المعاصي، استفاد ما قاله القائل: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فكم استفاد من فوائد، فهذا من تسويل الشيطان. لو جلست في بيتك هل ستحفظ الجزئين والنصف؟ لو جلست في قريتك هل ستحضر مثل هذه المجالس في اليوم عدة مرات؟ هل ستجالس الصالحين في ليلك ونهارك؟ هل ستحضر الصلوات وتحافظ عليها كما أنت في دور الحديث؟ ولكن الشيطان يحاول صرف الإنسان عن الخير، فأنت في خير وازدر من الخير واعزم عليه، وأنت في خير عظيم. ولا ييأس طالب العلم، اطلب ولا تيأسا من مطلب فآفة الطالب ولا تضجرا من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. ألم تر الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. الحبل الذي في البئر الذي يؤخذ به الدلو الماء يقطع الحجر، وهو حبل رقيق بالتكرار. فهكذا طالب العلم إذا صبر وكرر يستفيد. وقد كانت هذا الشأن عبرة لبعض العلماء أنه طلب العلم فأصابه يأس، فمر على بئر يشرب ويتوضأ فرأى حجارها مقطوعة من الحبال، قال هذا حجر أثر فيه حبل وقطع مع التكرار، وأنا لا يؤثر في العلم إذا صبرت عليه، فصبر ونفع الله به. وعالم آخر اعتبر بنملة أنه كان ينظر إلى نملة تريد تصعد جدارا ومعها حبة، فكانت تأخذها وتمشي في الجدار شيئا ثم تسقط، تحمل الحبة مرة أخرى وتمشي حتى تمضي من الجدار ما شاء الله وتسقط، وهكذا عدة مرات حتى مشت الجدار وجاوزته وذهبت. اعتبر، قال نملة هذه عزيمة ومشت. وطالب العلم يعزم لا تضعف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والله إني كنت أعتبر بالعمال حين أرى العمال وأنا كسلان أنشط، ترى العامل من بعد الفجر إلى المغرب يعمل بجد، وعمل شاق يحمل أو يحفر أو ذاك يضرب الخشب وذاك يربط الحديد، عبرة هذا عامل يصبر حتى ينجز أعمال في الدنيا، وأنت عملك يا طالب العلم أهم. أخ يقول كيف بفعل ابن عمر الذي كان يصوم يوم الشك وهو راوي الحديث؟ عند العلماء أولا قاعدة يقولون العبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه، العبرة بما رواه لا بما رآه، عبرة برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باجتهاده، هذا أمر. هناك أمر آخر أن ابن عمر رضي الله عنه صح عنه في مصنف أبي شيبة وغيره أنه كان لا يصوم يوم الشك، هو صح عنه أنه كان يصوم، وأيضا صح عنه أنه كان يتركه، وجاء عنه أنه كان يقول في الأثر لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. فابن عمر قد جاء عنه رواية أخرى في ذلك، وهذا أوراق ينبئ أن غدا هو أول أيام الويل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.